تستمعون إلى إذاعة الشرق من باريس. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء، معكم مازن حمود.
مونديال قطر من إذاعة الشرق في باريس.
يواصل منتخب المغرب بمفاجآته التي عودنا عليها منذ بداية مشاركته في مونديال قطر، وها هو يهزم المنتخب البرتغالي بعد المنتخبين الإسباني والبلجيكي ويصل إلى النصف النهائي، محققا حلمه حتى الآن، ونتمنى له مواصلة المسيرة حتى الفوز الكبير. منتخب المغرب خاض مساء اليوم مباريات حماسية للغاية في كل مراحلها، منتصرا على خصمه البرتغالي في هدف مقابل لا شيء عند الدقيقة 42 سجله النصيري، وتواصلت المباريات في شوطها الثاني الذي شهد دخول رونالدو من الجانب البرتغالي حيث لم يشارك في الشوط الأول، هذا وخرج أحد اللاعبين المغاربة في الدقيقة 8 في فترة التمديد الأخيرة ببطاقة حمراء، ومع ذلك حافظ أسود الأطلس على موقعهم بلاعب أقل، بل أدوا أجمل ما عندهم من فن متناغم بين اللاعبين. وبناء على نتائج هذه المباريات يضرب منتخب المغرب موعدا للقاء الفائز بين فرنسا وإنجلترا اللذين يتواجهان اعتبارا من 8 مساء اليوم في نصف النهائي المرتقب يوم الأربعاء عند 8 مساء، حيث يسعى منتخب المغرب للحفاظ على تقدمه في مسيرته المونديالية القطرية 2022 إذا صح التعبير، وفي صنع التاريخ بتأهل غير مسبوق لمنتخب عربي وإفريقي في مونديال كرة قدم، حيث خرجت مواكب فرح للجالية المغربية تحتفل بهذا النصر غير المسبوق. مبروك للمغرب ومنتخبه، وإلى الأمام. نواصل تقديم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق. وفي تونس، وقبل أسبوع على انطلاق الانتخابات النيابية المبكرة، تظاهر المئات من معارضي الرئيس قيس سعيد اليوم السبت وسط العاصمة تونس تنديدا بالانقلاب وللمطالبة بعودة الديمقراطية ومقاطعة الانتخابات كما قالوا. ونظمت المظاهرة جبهة الخلاص الوطني المعارضة للرئيس سعيد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق في 10 ديسمبر من كل عام، وردد المتظاهرون شعارات من قبيل يسقط يسقط الانقلاب كما نقلت وكالة أنباء الأناضول. وفي كلمة خلال المظاهرة قال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي إن هذه قوة الصمود، قوة عودة الديمقراطية وإنقاذ تونس، قدرنا أن نجتمع هنا كلما استدعت الضرورة حتى نصل إلى نقطة الفصل مع هذا الانقلاب. ووصف الانتخابات التشريعية المقبلة بالمهزلة وستجري وسط عزوف عن المشاركة ومقاطعة للشعب وأغلب الأحزاب السياسية، يقول وهي تقام فوق وفق قانون صاغه الرئيس سعيد بمفرده وعلى مقاسه وتحت إشراف هيئة غير مستقلة، يقول الشابي داعيا التونسيين إلى مقاطعة الانتخابات، وقال نجتمع في الذكرى العالمية لحقوق الإنسان وفي القلب حسرة لأننا عدنا إلى المربع السابق، وتبع قوله عدنا إلى الحكم الفردي المطلق كما لم نعرفه في السابق، ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على الفور حول المظاهرة التي تأتي قبل أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية. جبهة الخلاص الوطني التونسية تضم 5 أحزاب معارضة، هي النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة والأمل، إضافة إلى حملة مواطنون ضد الانقلاب وعدد من أعضاء البرلمان المنحل. في الشأن التونسي دائما، طالب الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص وضع البلاد، داعيا إياها إلى حوار جاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها لوسائل الإعلام على هامش الدورة 36 للملتقى السنوي الاقتصادي أيام المؤسسة المنعقد بمدينة سوسة شرق تونس ويستمر حتى مساء اليوم. وقال الطبوبي نطالب الحكومة بالصراحة والوضوح بخصوص الوضع الجاري، فهذا مصير دولة ومصير مجتمع بأكمله، مضيفا يفترض على حكومة احترام نفسها وأن يكون لها استراتيجية واضحة وخبراء ودراسات، وأن تراسل الأطراف المعنية بالحوار قبل فترة وبشكل جدي لطرح خياراتها ومضامينها، لا أن يتم دعوتها يوم للحوار. أو يوم الحوار. وتطرق الطبوب إلى مسألة رفع الدعم عن المواد الأساسية قائلا: ما يتردد إلينا اليوم أن الدعم سيوجه لمستحقيه، ولكن الإشكال الحقيقي يكمن في التفاصيل، وكون المقترح المقدم من إحدى الوزارات لم يسمها هو منح 118 دينارا سنويا، أي 36 دولار لكل فرد. وطالب الطبوب بأن يشمل الدعم القاضي والطبيب والمدرس في الوظيفة العمومية الحكومية. وأشار إلى أن وزيرة المالية سهام نمصية استدعت وفدا من الاتحاد قبل أسبوع وأصدرت بيانا أحادي الجانب، أكدت فيه أن الاتحاد ثمن قانون المالية الحالي. وفي الثاني من هذا الشهر أكدت وزارة المالية في بيان أن عددا من أعضاء وخبراء الاتحاد العام التونسي للشغل ثمنوا الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية 2023 والرامية إلى تحسين قدرة الدولة على تحصيل مداخيلها الجبائية الضريبية وتوسيع قاعدة الأداء وتقريب جباية مداخيل رأس المال من جباية مداخيل الأجراء. وتعاني تونس أزمة اقتصادية ومالية تفاقمت حدتها جراء تداعيات كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. أدى الجزائريون في كافة مساجد البلاد اليوم السبت صلاة الاستسقاء طلبا للغيث في ظل احتباس مطري مستمر منذ أشهر، وأقيمت الصلاة بنحو 19,000 مسجد بعموم الجزائر إثر دعوة وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وعقب تأدية الصلاة رفع أئمة المساجد والمصلين دعاءهم طلبا لنزول المطر، وذلك عبر مكبرات الصوت بالمساجد. وتشهد الجزائر احتباسا مطريا مستمر منذ عدة أشهر خصوصا بمناطق شمال غرب البلاد، وأعلنت السلطات قبل أيام تقليص ساعات توزيع الساكنة بمياه الشرب في وهران غربا، ثاني أكبر مدن البلاد، بسبب تراجع منسوب سدود تتزود بها المدينة. وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية تهاطل الأمطار في الساعات المقبلة. السلطات الجزائرية تقول إن البلاد تعيش جفافا منذ 3 سنوات تسبب في تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع، وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمال البلاد. وتمتلك الجزائر أكثر من 80 سدا مستغلا، إضافة إلى 15 محطة لتحلية مياه البحر بولاية ساحلية تستغل لتزويد السكان بماء الشرب. رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بإعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية يوم الجمعة بمشاركة الرئيس محمود عباس، الذي ركز على أن القضية الفلسطينية تظل قضية مركزية في الشرق الأوسط. وأعرب فتوح في بيان صدر عنه مساء الجمعة عن تقديره وإشادته بالقمة ومدى أهميتها للعالم أجمع. وتوجه فتوح بالشكر والثناء للمملكة العربية السعودية بمواقفها الأصيلة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الداعم دائما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني واستضافتها لهذه القمة الهامة. وأشاد بمواقف جمهورية الصين ممثلة بالرئيس شي جين بينغ التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني نحو الاستقلال وإقامة دولته المستقلة. وأكد فتوح أن كلمة الرئيس أبو مازن كان لها دور رئيسي بقرارات البيان الختامي الناتج عن القمة العربية الصينية، والذي كانت قراراته داعمة للموقف الفلسطيني. وحضر القمة العربية الصينية إضافة إلى العاهل السعودي وولي عهده والرئيس الصيني عدد من الزعماء العرب. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إرساء عالم جديد أساسه التنمية والسلام، مشددا على أهمية التنمية والتعاون بين العرب والصين في بناء عالم جديد. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية. وقال سعيد: لا تنمية دون سلام، ولا سلام للجميع في غياب تنمية عادلة، ولا نريد بناء جدران جديدة، بل نعمل من أجل أسس جديدة في بناء جديد ينهي التوزيع غير العادل للثروات. وأضاف الرئيس التونسي: إن شعوبنا العرب والصين دفعت ثمن ما يتعرف عليه بالعولمة التي لم تغير الواقع في العالم. ورأى سعيد أن على القمة أن توفق في شق طريق جديدة وبمفاهيم جديدة تصنعها البلدان العربية والصين معا، انطلاقا من القيم والإرادة نفسها. وأردف: لا تنقصنا الحكمة ولا الإرادة المشتركة في بناء عالم جديد سنؤسس له من هذه القمة يكون قوامه التنمية والأمن والسلام للإنسانية جمعاء. وبالنسبة للقضية الفلسطينية، أكد الرئيس التونسي ضرورة التوصل إلى حل عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، ووقف الاستيطان واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها. ووفق بيانات أصدرتها رئاسة الجمهورية التونسية، التقى سعيد على هامش القمة نظيريه الصيني شي جين بينغ والمصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد الكويتي مشعل الأحمد جابر الصباح. وخلال هذه اللقاءات شدد سعيد على تجديد علاقات تونس مع هذه البلدان في مجالات التنمية والاستثمار. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الجمعة إثيوبيا إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سدها الذي تبنيه على نهر النيل منذ أكثر من عقد. جاء ذلك خلال كلمة للرئيس المصري في أول قمة صينية عربية استضافتها الرياض. وتلك الدعوة تأتي وسط تجمد المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة منذ أكثر من عام. وقال السيسي: أجدد الدعوة للأشقاء في إثيوبيا إلى الانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحالية والمستقبلية حقها في التنمية ويجنبها ما يهدد استقرارها وأمنها وسلامتها. وتتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، غير أن أديس أبابا ترفض ذلك وتؤكد أن سدها الذي بدأت في تشييده قبل نحو عقد لا يستهدف الإضرار بأحد. التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر إقامته في الرياض رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ خلال القمة العربية الصينية التي استضافتها الرياض. وحضر اللقاء عدد من الوزراء اللبنانيين وسفيرة لبنان في الصين. وقال رئيس الصين خلال اللقاء إن بلاده تقدر المساهمة الإيجابية للبنان في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، وأضاف إن الصين مهتمة بتطوير التعاون مع لبنان في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وهي مستمرة في دعم لبنان بكل ما يحتاج إليه ولا سيما في هذه الفترة في مجال الطاقة المتجددة. وتمنى ميقاتي فتح الأسواق الصينية لمنتجات حرفية لبنانية، وشكر للصين هبة تمويل بناء الكونسيرفاتوار الوطني، وشكر الرئيس الصيني على مساهمة بلاده الفعالة في قوات اليونيفيل. تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة عن إمكان تعديل العقيدة العسكرية لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقية لنزع سلاح العدو، حيث يخوض الجيش الروسي حربا ضد أوكرانيا. وكان بوتين يرد على سؤال طرحه عليه صحفي خلال زيارة له إلى بشكيك، وطلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن استخدام أسلحة نووية. بوتين قال إن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، مضيفا: أولا طورت الولايات المتحدة مفهوم الضربة الوقائية، وثانيا هي تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح العدو. واعتبر بوتين أنه ربما ينبغي لموسكو التفكير في تبني الأفكار التي طورها الأمريكيون لضمان أمنهم، لكنه قال: نحن فقط نفكر في هذا الأمر. وشدد الرئيس الروسي على أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت أكثر حداثة لا وبل أكثر كفاءة من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة. والأربعاء ألمح بوتين إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا ردا على هجوم من هذا النوع، قائلا: نعتبر أسلحة الدمار الشامل السلاح النووي بمثابة وسيلة دفاع اللجوء إليها يستند إلى ما نسميه الرد انتقاما، إذا تعرضنا لضربة نضرب ردا على ذلك. أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أمس في تقرير وفاة 15 طفلا وإصابة 1400 آخرين بمرض الحصبة في اليمن خلال 7 أشهر الأولى من هذا العام. وقال التقرير أنه تم رصد إصابة حوالي 1400 طفل في اليمن بالحصبة خلال الفترة الممتدة بين جانفي وجويي 2022 في 7 محافظات بما في ذلك عدن جنوبا. لفتت اليونيسف في تقريرها أيضا إلى أنها ساعدت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية في تنفيذ حملة لقاحات للأطفال استجابة لتفشي هذا المرض. في الصومال أعلنت السلطات اليوم مقتل 15 مسلحا من الشباب بينهم قيادي بالحركة وسط البلاد وفي العاصمة مقديشو. وقال قائد جيش الصومالي لإذاعة صوت الجيش إن القوات الأمنية تمكنت من تحييد 14 مسلحا من حركة الشباب في منطقة دبق لبي وسط البلاد، وأضاف أنه من بين قتل حركة الشباب قائد ميداني و13 مسلحا من مرافقيه في محيط مدينة أدن يبل. ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك بالمجزرة المروعة بحق المدنيين التي حصلت في أواخر تشرين الثاني نوفمبر الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث خلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن حركة 23 مارس المتمردة أعدمت 131 مدنيا على الأقل، وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب في 29 و30 من الشهر المنصرم في قريتين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وقال هذا المسؤول الأممي خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن هناك حاجة فعلية لوضع حد لهذه المعارك الجارية في أنحاء مختلفة من البلاد وخصوصا في شمال كيفو، مؤكدا أن المدنيين هم الذين يعانون منها دائما. وقال المسؤول الذي تولى مهامه في منتصف تشرين الأول أكتوبر الماضي: علينا أن نتثبت من أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تبقى مدرجة على جدول الأعمال ولا سيما على صعيد حقوق الإنسان، هذا مهم للغاية. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في بيان عن تنديده الشديد بالمجزرة وحض M23 وكل المجموعات المسلحة الأخرى على وقف الهجمات فورا وإلقاء السلاح بلا شروط. أظهر مؤشر جوازات السفر الذي تصدره شركة الاستشارات أرتون كابيتال في كندا أن جواز سفر دولة عربية هو الأقوى في العالم، متفوقا على جوازات الدول الأوروبية، مشيرا أيضا إلى تغيير هام في اتجاهات السفر وتوقع أن يمتد للعام المقبل. ويظهر الترتيب أن جواز السفر الإماراتي في المرتبة الأولى مع سهولة الوصول إلى 180 دولة، منها 121 دولة بدون تأشيرة و59 دولة عند الوصول، وهو ما يزيد 7 دول عن جوازات سفر كل من ألمانيا، السويد، فنلندا، لوكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، وهولندا والنمسا، وجميعها تتيح دخول 173 دولة. وتجاوزت 9 دول بمرتبتها اليابان التي صنف جواز سفرها على أنه الأفضل في العالم في وقت سابق من هذا العام. وأشار البيان أيضا إلى زيادة قوة الجواز اللبناني 5 درجات والسوري والليبي 4 درجات، لكن مع ذلك كانت سوريا وليبيا في ذيل الترتيب. وجاءت أفغانستان في المؤخرة ومع سهولة الوصول إلى 38 دولة فقط، وقبلها سوريا 39 والعراق 40 دولة وباكستان 44 والصومال 44 دولة واليمن 45 وبنغلاديش 49 وكوريا الشمالية 50 والأراضي الفلسطينية 50 وليبيا 50 وإيران 51 دولة. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك محمد يموت على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.